أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان لي الخيار في أن أرجع إلى دورة أصولية ثانية أو أدخل في موضوع آخر وهو المعاملات بالمعنى الأوسع، فبعضهم أشاروا علي أن أدخل في هذا الموضوع، استخرت الله أن أدخل في هذا، أذكر المعاملات بصورة أوسع تحت عنوان الاقتصاد الإسلامي. إنكم تعلمون جرت عادة الفقهاء رضوان الله عليهم في أنهم يبحثون في قسم المعاملات أنواع المكاسب والمتاجر، البيع والإجارة ونحو ذلك، وهم وإن تعمقوا في البحوث هذه الفقهية وتكان لهم بحوث قيمة فيها تحقيق وتدقيق عرفوا بها، الإمامية عرفوا بهذه البحوث التحقيقية التدقيقية، لم وتفردوا بها، لم يوجد مثل ذلك في أي فقه آخر. هذا مميزات الفقه الإمامية في فقه المعاملات. إلا أنه مع ذلك أن تلك البحوث القيمة مع حسناتها لم تكن وافية لما يجري في هذا العصر، إذ أن في هذا العصر تعددت المسائل وتشعبت أيضا، استحدثت وسائل، إن هذه أخذت قسطا وافرا من حياة الإنسان. الاقتصاد هو القسم المهم في حياة الإنسان المعاصر، لم يكن له هم إلا الاقتصاد وجمع المال ونحو ذلك، أن بناؤهم الاقتصاد ليس إلا جمع المال. فحينئذ هذه المسائل، هذه الوسائل المتعددة، العالم قرية واحدة، تعددت الوسائل، تعددت المسائل، كثرت الحاجة إلى بيان رأي الدين في تلك المسائل. فلو فرضنا أن نبحث هذه في بحوث فردية، وأنها هذه البحوث الفردية هل تلبي الحاجة، أو نذكر ذلك تحت عنوان واحد وهو الاقتصاد الإسلامي، حيث نجعل هذا الاقتصاد الإسلامي معالمه، نبين معالمه، أركانه، مفرداته، أحكامه، ليكون قائما مقابل الاقتصاد الآخرين. أنهم وإن حاولوا أن يذكروا أن اقتصادهم هو كل ما يلبي حاجات الإنسان المادية، أنهم حاولوا بجهد الإمكان أن يعلنوا أن اقتصادهم هو الذي يعين حاجات الإنسان، غير ذلك لا يلبي تلك الحاجات، وطبلوا إلى ذلك على ذلك كثيرا، لكنما لم يبينوا تلك الآثار السيئة التي حدثت من اقتصاد المخالفين، حيث أنه فقد الإنسان روحه، نفسيته حينئذ، وأحدث الدمار في المجتمعات كلها. هذه من آثار سيئة لذلك الاقتصاد. والمسلمين أيضا لما انبهروا بذلك الاقتصاد تركوا تعاليم دينهم وراحوا يطبلون على ذلك الاقتصاد أيضا، ويطبقونه في حياتهم، وهم نسوا تلك الآثار ونسوا تعاليم الإسلام، حيث أنهم اتبعوا الشيطان في ذلك، فخسروا السعادة في الدارين. وهذه هي من الأمور التي نبه القرآن عليها، من السنن الإلهية التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن. فباءوا بغضب من الله إلا بحبل من الله وحبل من الناس، هذا هو الذي ذكرناه وقلنا في هذا المختصر الصغير بالنسبة إلى هذا الكتاب. قلنا إن هناك فتحان في القرآن يبين سنة إلهية، أن هناك فتحان، فتح ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. وفتح آخر أنهم أعرضوا وفتحنا لهم أبواب كل شيء ثم أخذناهم بما كانوا يبلسون. حينئذ هذه الآيات إنما هنا فتحان، فتح فيه بركة، فتح يستعقبه الإبلاس. حينئذ ذاك الفتح منوط بالتقوى والإيمان، وهذا الفتح إنما يحدث من الإعراض. وفتحنا لهم أبواب كل شيء، والآن هو الذي موجود عندنا، أنهم أعرضوا عن الله، عن تعاليم الإلهية، فتحنا لهم أبواب كل شيء، ولكنهم بعد ذلك يعرفون شنو النتائج الوخيمة التي يترتب على هذا الفتح. فلا بد من التمييز بين الفتحين إذا أردنا أن نأخذ السعادة ونوصل إلى الخير والصلاح. لا بد من تطبيق تعاليم الله تبارك وتعالى الواردة في القرآن والسنة النبوية الشريفة لنحصل هذه السعادة، وإلا نخسر كلا الدارين، وهذا هو الذي وقعنا فيه. حينئذ نريد أن أذكر في هذا البحث إن شاء الله معالم الاقتصاد الإسلامي، أركان الاقتصاد، هذا الاقتصاد، حدود هذا الاقتصاد، آثار هذا الاقتصاد، مفردات هذا الاقتصاد، كلها على وفق أحكام الشريعة، حتى يتضح معالم هذا الاقتصاد لمن يريد أن يستنير ويطبق هذا مقابل الاقتصاد الآخرين. ولكن كل الاقتصاد مطلقا يبتني على العرف وبناء العقلاء، كل مجمعون على أن كل اقتصاد لا بد أن يبتني ويعتمد على أساس العرف وبناء العقلاء. حتى الاقتصاد الإسلامي إنما هو عرف وبناء العقلاء. نعم للشارع حدود وقيود في التعامل مع العرف وبناء العقلاء، بحيث لا يكون مخالفا لحكم إلهي حينئذ، وإلا لم يخرج الإسلام عن هذه الطريقة في خصوص المعاملات. أن الإسلام اعتمد على العرف وبناء العقلاء، كما أن كثير اقتصاد الآخرين أيضا اعتمد على ذلك. فلا بد من ذكر نقاط التشابه بين كل اقتصاد ونقاط الافتراق بين الاقتصاد الإسلامي وغيره حينئذ. والكلام يقع في فصول متعددة. الفصل الأول لبيان مفردات هذا العلم، أنه لا بد من بيان مفردات هذا العلم، علم الاقتصاد فيه مفردات. البحث الأول في تعريف الدين وتعريف الفقه، ثم نستدرج بعد ذلك نقول كثير من الأمور إن شاء الله.